الضمير. وقلنا ايضا ان الضمير بيتأثر بعوامل كثيرة مثل المعرفة والوسط المحيط والقيادة والإرشاد، ويتأثر أيضا بالعادات والتقاليد. ونريد أن نقول إن الضمير كأي جهاز في الإنسان ممكن أن يضعف وممكن أن يقوى. ممكن ان الضمير يستنير بالروح القدس، وممكن ان الضمير يستنير باقوال الاباء القديسين، وممكن ان يستنير بالوعظ السليم وبالارشاد السليم وبالحياة الروحية. ويمكن ان الضمير يضعف وجايز ينام، وجايز يوجد ضمير غائب او ضمير مستتر، ضمير ما بيشتغلش. جايز المصلحة تطغى على الضمير، جايز الرغبات تطغى على الضمير، جايز الانسان عايز يوفق بين الحياة التي يحياها وبين مطالب الضمير، فتتشوه مثاليات الضمير نفسه، تتشوه مثاليات الضمير نفسه وتتغير احكامه، وتصبح احكامه غير سليمة، تصبح احكامه غير سليمة. مثل الانسان الذي ينتقم، ضميره يقول له لو ما انتقمتش تبقى غلطان، واذا انتقم يستريح ضميره، ضمير بدأ يضل. مثل العصبيات والنواحي القبلية، انسان ينصر صديقه، ينصر قائده، ينصر قريبه، ينصر ابن بلده، ابن حتته بأي طريقة، ويستريح ضميره اذا فعل هذا، المثاليات انتهت. جايز مدرس يغشش تلميذ في الامتحان بضمير مستريح ويقول ولد مسكين يا عيني وغلبان وهيضيع، الضمير بيساعده، بيبقى بيغشش التلميذ ومبسوط من جوه مش تعبان. جايز طبيب يعمل عملية لفتاة فقدت بكوريتها وضميره مستريح من جوه انه بيستر بنت وقعت في خطيه ومش تعبان. لما انسان يغلط وضميره يتعب يبقى فيه يقظه من جوه، لكن اذا غلط وضميره ما بيبكتوش ابدا ده يبقى فيه خلل في الضمير. واذا غلط وضميره مستريح ومبسوط وفرحان يبقى الخلل زاد عن حده. في ناس كتير من هذا النوع يشعروا انهم يكونون مستريحي الضمير اذا تصرفوا تصرفات معينة الضمائر السليمة لا تقبلها، لكن الضمير جه وقت عليه يختل. في طبيب مثلا يمكن المجد الباطل بيتعبه لانه انسان محبوب من الكل وبيريح الكل، واي واحد تعبان يديله شهادة مرضية ويديله اجازة وحبيب الكل، وبيعمل كده بضمير مستريح، بيعمل كده بضمير مستريح. الضمير ممكن بيتشكل على حسب مبادئ الانسان وعلى حسب مثاليات الانسان ويتغير من واحد لاخر، ولهذا لا نستطيع ان نقول ان الضمير حكمه سليم في كل حالة. ضمائر الناس بتختلف، ضمائر الناس بتختلف. وما يقبله ضمير انسان جايز لا يقبله ضمير اخر. والضمير جايز يتسع ويضيق، يتسع فيبلع الجمل ويضيق فيصف عن البعوضة. يعني انسان يسمح لنفسه باشياء كثيرة، وان قلت له دي غلط يقول لك يا اخي ما تحبكهاش، ما تضيقهاش، ده اللي عملوا كده تعبوا في حياتهم، خليك بحبوح. هذا الضمير البحبوح بيسمح بحاجات كتيرة وبيمرر حاجات كتيرة وبيمرر حاجات كتيرة. ده في امرأة جايز ضميرها يتعبها اذا بنتها ما كانتش لابسة اخر موضة، تقول انا مهملة في حق البنت بتاعتي، بتخرج في الشارع منظرها وحش، وتوظف فيها توضيبة تريح ضميرها، وجايز التوضيبة اللي تريح ضميرها بتفسد البنت. الضمائر عند الناس بتختلف، وجايز في عواطف بتبتلع الضمائر، في عواطف بتبتلع الضمائر. يعني ايه عواطف بتبتلع الضمائر؟ واحد هدفه ان ينقذ انسان تاني، في سبيل انقاذه ما فيش عنده مانع ان يكذب ويغش ويخدع الناس ويألف حكايات ويبقى فرحان ومسرور انه انقذ هذا الشخص، ويقول اشكر ربنا قدرت انقذه. تشكر ربنا ازاي؟ انقذته. طب وايه الوسائل اللي انقذه بيها من الغش والكذب واللف والدوران والخداع؟ ضميره بيبلعها. الناس اللي بيقولوا ان الغاية تبرر الواسطة، يعني الغاية الطيبة اللي عنده تعطي تبرير للوسيلة الخاطئة، ده ضميره تعبان، لانه بيقبل وسيلة غير سليمة لكي يصل بها الى الغاية ولو كانت غاية سليمة. ولهذا ممكن ان طبيب يقتل مريض بيقاسي من الام شديدة وضميره يكون مستريح، يقول انا بريحه من الامه. في مسائل كثيرة بتخش من جهة الضمير. الام اللي حنانها زايد على اولادها فتدلل الاولاد بطريقة تفسدهم، وتخاف ان ابوهم يأذيهم فتخبي عليهم، وتخبي عليهم بالكذب والخداع، جايز ضميرها مستريح انها بتنقذ العيل احسن ابوه يضربه او يأذيه او ياخد منه اجراء او يفقد ثقته بيه، وضميرها مستريح. الضمير يمكن ان يمرض كما يمرض الجسد تماما، بيمرض الضمير، اما يمرض في احكامه من جهة المعرفة فيقول على الخطأ صواب او الصواب خطأ، اما يمرض من جهة عواطفه فلا يبكت في حالات، او يبكت بطريقة ضعيفة، او يمرر الامور، او جايز يمرض من جهة الضعف فلا يقوى. زي واحد قال الضمير قاضي عادل ولكنه ضعيف، والضعف واقف امام تنفيذ احكامه. لكن احيانا لا يكون الضمير قاضيا عادلا، لا يكون عادل ولا يكون قوي. طب يعمل ايه الانسان؟ الانسان يعمل ايه؟ لا تعتمد على ضميرك وحده، حكم ضمائر الاخرين، حكم ضميرا محايدا سليما يفهم. ومن هنا جاء الارشاد الروحي. الارشاد الروحي عبارة عن ضمير محايد من بره، ليس له دخل بالاشكال ولا بالمصلحة ولا بالرغبة، يحكم بين الانسان وبين تصرفاته، ويصحح لضمير المعترف مسيرته وفهمه واتجاهه. ولهذا الكتاب بيقول هناك طريق تبدو للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت، هناك طريق تبدو للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. رفقة لما حبت تدي البكورية لابنها يعقوب، ضميرها بلع الجمل، سمح انهم يخدعوا الراجل الشيخ اللي فقد بصره، الاب كبير الاسرة، ان يكذبوا، ان يجيبوا شعره ويلبسوه ليعقوب، سمح بحاجات كثيرة. ولما ابنها قال لها تصيبني لعنة، قالت له علي يا ابني لعنتك، دخل طاوى امك وتوصل تكسر. الضمير ممكن يتسع لأشياء كثيرة، وممكن يمرض ويضعف. والضمير أيضا يمكن أن يضيق بحيث يكون مريض برضه. الضمير الضيق هو اللي بنسميه الضمير الموسوس، اللي يفتكر إن ده غلط وده غلط وده غلط وده غلط، أو يكبر من قيمة الأخطاء، او تلاقي انسان قاعد يبكي وتعبان من اجل امور ما تستحقش وضميره تعبه. وفي ناس بيزداد المرض عندهم انهم بيظنوا ان كل حاجة غلط، ويقول انا مش نافع، انا مفيش فايدة فيا، انا غلطان، انا ربنا مش هيغفر لي، انا وقعت في التجديف على الروح القدس، انا عملت، انا سويت. ولا يكون هذا اتضاعا، انما تلف في الضمير من ناحية الضمير الضيق. الضمير ده زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، زي ميزان الصيدلي، ان زادت الكمية ينضر المريض، وان قلت الكمية ينضر المريض. احنا مش عايزين الضمير يختل في احكامه، يحكم حكم مظبوط على الخطأ وعلى الصواب، وبعد كده يأتي وقت الاتضاع، وقت التبكيت، ليكن ما يكون. مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة للرب. الشفقة في قلبك انك تدافع على واحد، تقعد تقول عليه صح وهو غلطان، يبقى بتبرئ المذنب، تبقى انت مكرها للرب. في واحد يفتكر يريح ضميره بآيات هو مش فاهم تفسيرها، يعني مثلا يقول لك باركوا ولا تلعنوا، الفم الذي يبارك لا يلعن، فعايز يبارك كل واحد، يجعل غلطان يقول صح ويقول باركوا ولا تلعنوا. مين قال الكلام ده؟ يبقى فهم خاطئ للآية، الآية ما قالتش على كده. وإلا يأتي وقت نفقد فيه المثاليات وتفقد الموازين قيمها، ولا نعرف الخير من الشر ولا الصحيح من الباطل، لأن الموازين اختلت. لازم الميزان يكون سليم. الضمير الضيق الموسوس ممكن يقع في عقدة الذنب اللي بيقولوا عليها عقدة الذنب، ان باستمرار يفتكر انه مذنب، وباستمرار يفتكر ان الغلطة غلطته. ده غير المتواضع. المتواضع بيكون فاهم العمل بالضبط ويحكم على نفسه حكما سليما في الاخطاء التي يرتكبها، لكن مش الصح بقى غلط والغلط غلط والحكاية كركبت، لا، يكون فاهم بالضبط. الضمير بيصطدم ببعض اصطدامات في الطريق، اول اصطدام بيصطدم به الارادة. الضمير في ناحية والارادة في ناحية. انسان ارادته ضعيفة، عزمته ضعيفة، الضمير يقول له ده غلط، ولكن الارادة بتاعته مش قادرة فبتنفذ الغلط وما تطوعش الضمير، يصطدم الضمير بالإرادة. ثم يقوم صراع بين الضمير والإرادة، إما أن تنتصر الإرادة وتقتل الضمير أو تسكت، وإما أن ينتصر الضمير ويخطئ الإرادة أو يعدل مسيرتها. وإن ما قدرش يظل يبكت باستمرار، صوت صارخ داخل الإنسان يقول له أنت غلطان. زي إنسان بيرتكب خطأ لكن في صوت من جوه بيقول له أنت غلطان غلطان غلطان، ما بيطوعش الصوت لكن الصوت يظل يصيح داخله. يكفي ان الضمير السليم يكون ولو مجرد صوت، ان لم يستطع ان تكون له فاعلية بان يضبط الانسان او يمنع الانسان عن الخطأ، يكفي ان يكون صوتا داخليا يشهد لله ويقول له انت غلطان. حسنا ان يوحنا المعمدان قيل انه صوت، صوت بيشهد للناس يقول هنا في غلط. صحيح ما قدرش يمنع هيرودس من انه ياخذ امرأة اخيه زوجة، لكن على الاقل كان صوتا لا يحل لك الوضع ده غلط، نفذ ما نفذتي المهم صوت يكون موجود. طب وبعدين؟ وبعدين الإرادة لكي تهرب من هذا الصوت تسكته. تسكته ازاي؟ بلاش عكننا، بلاش ايه عكننا، من اجل الراحة النفسية. الراحة النفسية غير الراحة الروحية. الراحة النفسية يعني مش عايز حاجة تتعبك، لكن الراحة الروحية ان روحك تستريح في مشيئة الله، دي غير دي. تلاقي واحد قاعد يحاسب نفسه يقول الوضع ده غلط، يقول انا هفضل بقى اقول غلط واتعب نفسي مفيش فايدة، بلاش الموضوع ده نفكر فيه، بلاش الموضوع ده نفكر فيه، بلاش نبحث فيه، خليه على جنب عشان يستريح. فكل ما ضمير يتكلم يقول له بعدين هنقعد بقى نجيب لنفسنا عكننا، ما بلاش الموضوع، يسكت الضمير، فالضمير بيتكلمش يهرب. حتى لو جاله ضمير خارجي من واحد صاحبه يقول له انت غلطان، او من اب او ام او صديق يقول له انت غلطان، او من اب روحي يقول له غلطان، يحاول يغير مجرى الحديث، يحول على موضوع تاني علشان ما يتعبش نفسه، يستريح نفسيا ويضيع روحيا ويسكت ضميره. ضميره يلاقي مفيش فايدة اخيرا يسكت، ولما يسكت يعتاد السكوت. وهذه طريقة الانسان الذي يخطئ ولا يجد مبكتا داخليا يقول له انت غلطان، ولا يعطي فرصة لضميره يقول له انت غلطان. احيانا الناس يشغلوا نفسهم باستمرار علشان ما يدوش فرصة للضمير انه يخلو ويقول لهم ان في غلطة. مش فاضي يبكت نفسه على خطية من اجل انشغاله بارتكاب خطية جديدة، مش فاضي. هو فاضي يبكت نفسه؟ وان جه يبكت نفسه وسائل التسلية الكثيرة، وسائل الترفيه الكثيرة، وسائل الهروب من الصوت الداخلي. ما اكثر الذين يهربون من هذا الصوت الداخلي، وما اكثر الذين يسكتونه، وما اكثر الذين يبحثون عن راحة نفوسهم ولو ضاعت ارواحهم. كتير. هو فاضل الضمير، ضمير ايه وبتاع ايه؟ خلينا في اللي احنا فيه وبلاش عكننا. الضمير بيصطدم بالارادة. ما موقف الضمير من الارادة؟ الضمير لا يرغم الارادة، لكنه يحركها نحو الخير، لكن لا يرغمها. يعني يقول للارادة الخير هنا، امشي في السكة دي، مجرد مرشد، لكنه لا يرغم الارادة. زي اشارات المرور، في اشارة حمراء تقول لك ما تمشيش، واشارة خضراء تقول لك تمشي، لكن لا ترغم السائق على الوقوف. هي بتقول له اقف، لكن ما ترغموش. عايز يكسر الاشارة ويمشي يكسر، حدش يقول له حاجة، ياخد مخالفة ياخد، المهم انه يقدر يكسر الاشارة. الضمير مجرد لمبة حمراء بتقابلك في السكة وقت الخطأ، لكنها لا ترغمك على فعل الخير، ولا تمنعك بالقوة عن الشر. ولهذا كان الضمير مجرد مرشد وليس حاكما او منفذا. التنفيذ في ايد الارادة، والارادة اذا تعلقت بشيء ممكن تسكت الضمير. طب يعمل ايه الانسان اللي ارادته تميل ناحية الخطية، قلبه بيميل ناحية الخطية، مشاعره كلها بتحب الخطية، ارادته بتسكت ضميره، ضميره مش قادر، سلم سلاحه، نام، سكت، مشى الجو، ماشى الجو وخلاص. هنا للنعمة، وهنا تدخل شفاعة القديسين، وهنا يدخل عمل الروح القدس لكي يوقظ الضمير، لكي يصلح المسيرة. يأتي صوت من خارج الإنسان خالص، الناس اللي ضميرهم وقف ومشيوا في الخطية، او زي ما بيقول الكتاب يشربون الاثم كالماء، دول ينطبق عليهم عبارة تقسية القلب. بيقول ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. يعني لا تقسوا قلوبكم، يعني في انسان بيستجيب لصوت الله وفي انسان يرفض السماع ويرفض الاستجابة، ده اللي بنقول عليه يقسي قلبه. زي واحد يقابله انسان فقير يقول له اديني لله، فيتحرك قلبه ويعطيله، وانسان تاني ما يرضاش يديله لكن لما يسمعه مرة تانية وثالثة يضطر يرجع ويدي، وانسان اخر لو قعد يصوت له اللي قصاده 100 مرة مش ممكن يتحرك. دي اللي بنقول يقسي قلبه. زي الانسان اللي يقسي قلبه يقول لك ولا تهتم بالناس دول، كلهم نصابين، كلهم حراميه، كلهم مدعين، كلهم محتلين، كلهم كذا، فمنين ما ضميره يتحرك يقول له بس كلهم محتلين كلهم نصابين، خلاص خلصت الحكايه. برضو جايز الصوت ياتي من بره والضمير يتحرك يقول طب بعدين، طب ناجلها النهارده، طب نخليها لبكره، طب معلش انا مقتنع بالتوبه بس يعني مش وقته، هيجي لها وقت، طيب حاضر، طب معلش يسكته يزوحه. لابد ان النعمة تتدخل، والنعمة تتدخل اما وحدها لاما بالطلب، بالصلاة، بالتضرع امام الله. انسان يتضرع امام الله ويقول له يا رب نجني مما انا فيه، انا مش قادر على نفسي، انا مش قادر على نفسي، انا مغلوب من جوه، ضميري مش قادر عليا، الصوت الداخلي وقف مش قادر يشتغل، حركني انت من عندك. او العبارة التي يقول فيها المرنم توبني يا رب فاتوب، توبني، دخل نعمتك في الخط لكي تسند هذا الضمير التعبان. ممكن شفاعة الآخرين الأحياء أو الراقدين، أرواح قديسين تصلي من أجل هذا الضمير وصاحبه، أو ناس من الأحياء يصلون من اجل شخص ان ربنا ينقذه. في وقت من الاوقات تجد نعمة ربنا تدخلت وعملت عمل. فيه عبارة لطيفة موجودة في سفر زكريا النبي في العهد القديم بالنسبة لهو يداع، الشيطان بيحارب هو يداع، وقائم عن يمينه ليقاومه، فجه واحد من طبقة الأرباب من الملائكة قال هذا الرب للشيطان لينتهرك الرب، يا شيطان لينتهرك الرب الذي اختار اورشليم، افليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ وتدخل وكان يهوشع هذا لابسا ثيابا قذرة وواقفا قدام الملاك، فقال انزعوا عنه الثياب القذرة، وقال له اذهبت عنك اسمك والبسك ثيابا مزخرفة،
الى اخره. يهوشع والشيطان جنبه بيقاومه، وجه ملاك قال له لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب، اليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ يعني ايه شعلة منتشلة؟ يعني حتة خشبة وقعت في النار، اول ما وقعت في النار النار بتحرقها، لو قعدت في النار شوية هتتحرق وتروح. فجي واحد راح حط ايده في النار وانتشل هذه الشعلة من النار قبل ان تتحول الى رماد. قال له ده شعلة منتشلة من النار. وفي وقت من الاوقات جايز ضميرك يقف او يعجز عن مقاومة ارادتك والنعمة تخش، وربنا يبعت لك ملاك ويقول لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب وينتشلك الرب كشعلة منتشلة من النار قبل ان تحترق وتتحول الى رماد. ما نقدرش نقول ان الضمير لوحده بيشتغل في حياة الانسان الروحية. هناك النعمة تدخل لتنقذ الانسان، هناك الروح القدس يدخل لينقذ الانسان، هناك صلوات القديسين تتدخل، هناك صلوات الاحياء تتدخل، هناك عمل خارج الانسان يتدخل لكي ينتشل هذه الشعلة من النار قبل ان تحترق. مريم القبطية كانت ذاهبة الى كنيسة القيامة لكي تخطئ هناك ولكي تعثر اخرين، وماشية في الزحام وفي الخطأ، وهم مرين بالايقونة جت تتقدم لقت رجليها واقفة مش قادرة تتحرك، قوة خارقة تحاول مش قادرة. بدأ الروح القدس يشتغل، بدأ يربطها بحلها، بدأ يشعرها انها غير مستحقة للبركة الموجودة في الاماكن المقدسة، لغاية لما تحرك قلبها من الداخل بعمل الروح القدس فيها، وبدأ القلب يتوب وحدث تغيير في عمل الهي بيخش جوه الانسان. ونحن بالنسبة لحياتنا مع الناس ينبغي انها لا تقتصر اطلاقا على العظات، انما ينبغي ان توجد فيها صلوات. ربما انت ترشد واحد وربما توعظه وربما توريله الخير من الشر ويتحرك ضميره ولا تقوى ارادته على الطاعة امام الضمير. ما تقدرش تطاوع الضمير، فتكون النتيجة ايه؟ يحتاج الى صلوات تقوي الارادة وتقوي الضمير وتدخل الانسان في الحياة مع الله. المسألة مش مجرد كلام، مش مجرد اقتناع، مش مجرد معرفة، لان كثيرين يعرفون ولا يستطيعون السير في طريق ربنا. شوفوا في رسالة رومية اصحاح 7 بيقول اما انا فجسدي مبيع تحت الخطية، لاني لست اعرف ما انا افعله، اذ لست افعل ما اريد بل ما ابغضه اياه افعل. بكره الخطية لكن بعملها، ما ابغضه اياه افعل. اذا عايزة قوة من بره، قوة من خارج الانسان تدخل وتنتشل الانسان. كل ما على الانسان ان يستجيب لعمل هذه النعمة فيه، لانه ممكن ان الانسان يرفض عمل النعمة، ممكن ان ربنا يقرع على الباب والانسان يرفض ان يفتح له، ممكن ان الروح القدس يشعلك بمحبة الله فتطفئ الروح، ممكن ان الروح القدس يحركك فتقاوم الروح. ممكن انك انت تحزن الروح القدس العامل فيك. لهذا يحتاج الانسان في حياته الروحية الى استجابة لعمل الروح القدس فيه. اذا كان الضمير يضعف فان الله يمكن ان يعمل عملا. من اجل هذا ينبغي ان تكون في الكنيسة صلوات مستمرة من اجل الضالين والخاطئين، من اجل الذين نامت ضمائرهم، ومن اجل الذين عجزت ضمائرهم عن قيادتهم، من اجل الارادات الضعيفة التي لا تقوى على الاستجابة لعمل الروح القدس. لازم في صلوات في الكنيسة. احنا عندنا روح الانتقاد اكثر من روح الصلاة. عندنا روح التشهير اكثر من روح الصلاة. اذا اخطأ انسان يمكن ان نحتقره، ويمكن ان نطرده، ويمكن ان نبعده، ويمكن ان نشهر به، لكن قليلا ما نصلي من اجله لكي يتوب، لكي يدخل روح القدس ويعمل عملا، لكي تدخل النعمة وتسند الضمير وتسند الارادة وتعمل حاجة. الضمير صوت في الانسان جايز يضعف لكنه موجود، وجايز يمرض لكنه موجود، وجايز يبطل عن العمل ولكنه موجود. الروح القدس ينير بالمعرفة ويقوي الإرادة. ولكن في الاستجابة ينبغي ان توجد للانسان فضيلة التغصب، ان يغصب نفسه. ما يصحش انك انت تقول انا هفضل منتظر لغاية لما النعمة تيجي، انا هفضل ساكت لغاية لما الروح القدس يعمل فيا. لازم باستمرار تغصب نفسك، ولو تتعب، ولو نفسيتك تتضايق، احتمل واغصب نفسك. لما النعمة تجد ارادتك بتغصب وبدأت الطريق، ممكن ان النعمة تسندك. جايز النعمة تبدأ معاك، وجايز النعمة تنتظر ان تعمل شيئا وان تغصب نفسك. ويمكن ان روح الله لما يدخل فيك يغير افكارك القديمة، وينقي ضميرك مما اخذه من المعرفة الخاطئة، وينقي ضميرك مما اخذه من معرفة البيئة ومن القيادات ومن التقاليد ومن العرف ومن الماضي القديم. هذا الذي يسميه الكتاب تجديد الذهن. تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. تجديد المعرفة، تجديد الذهن، غير تجديد الطبيعة الذي تأخذه في المعمودية. في المعمودية بتاخد تجديد الطبيعة، لكن في الجهاد بتشتغل مع تجديد الذهن مش مع تجديد الطبيعة. تغيروا عن شكلكم بتجديد ايه؟ اذهانكم. مش واحد يقابلك يقول لك تجددت يا اخ، ويفتكر الوضع اللي يقال اما عن التوبة لاما عن عمل المعمودية. ده خلط في تعبيرات الناس. تجديد الطبيعة بتاخده في المعمودية، اما تجديد الذهن بتاخده في التوبة. يعني تبتدي تنظر للأمور نظرة أخرى وتفكر فيها تفكير تاني غير زمان. ولكن العبارة دخلت في العرف السائد بطريقة فقدت معناها اللاهوت. نكتفي كده، تفضلوا نصلي.